بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب.
يقول هذا الأيض
نعم.
كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على 10 ركعات في الحضر دائما، وهي التي قال فيها ابن عمر: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات.
سويت شغلت هذا؟ وين هم؟ ايه ان شاء الله. نعم.
وهي التي قال فيها ابن عمر: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح. فهذه لم يكن يدعها في الحضر أبدا. فهذه لم يكن يدعها في الحضر أبدا
صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولما فاتته الركعتان بعد الظهر قضاهما بعد العصر وداوم عليهما، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته. وقضاء السنن الرواتب في أوقات النهي عام له ولأمته، وأما المداومة على تلك الركعتين في وقت النهي فمختص به، كما سيأتي تقرير ذلك في ذكر خصائصه إن شاء الله تعالى. وكان يصلي أحيانا قبل الظهر 4، كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. فإما أن يقال إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في بيته صلى 4، وإذا صلى في المسجد صلى 2، وهذا أظهر. وإما أن يقال كان
يصير ابن عمر شاهد ما فعله الرسول، ولهذا يقول: وركعتين قبل الفجر، وهي ساعة لم أكن أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. يعني هذا الجمع ارتضاه ابن القيم، انه اذا صلى راتبة الظهر في البيت صلى 4، واذا صلى في المسجد صلى 2 جمعا. نعم. واما
ان يقال كان يفعل هذا ويفعل هذا، فحكى كل من عائشة وابن عمر ما شاهده، والحديثان صحيحان لا مطعن في واحد منهما.
إيه الحمد لله.
وقد يقال ان هذه 4 لم تكن سنة الظهر، بل هي صلاة مستقلة كان يصليها بعد الزوال، كما ذكره الإمام أحمد عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. وفي السنن أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي 4 قبل الظهر صلاهن بعدها. وقال ابن ماجه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته 4 قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر. وفي الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 4 قبل الظهر وبعدها 2. وذكر ابن ماجه أيضا عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 4 قبل الظهر يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. فهذه والله أعلم هي 4 التي أرادت عائشة أنه كان لا يدعهن. وأما سنة الظهر فالركعتان اللتان قال عبد الله بن عمر: يوضح ذلك أن سائر الصلوات سلتها ركعتان ركعتان، والفجر مع كونها ركعتين، والناس في وقتها أفرغ ما يكونون ومع هذا سلتها ركعتان. وعلى هذا فتكون هذه الأربع التي قبل الظهر وردا مستقلا سببه انتصاف النهار وزوال الشمس. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصلي بعد الزوال ثمان ركعات ويقول إنهن يعدل بمثلهن من قيام الليل. وسر هذا والله أعلم أن انتصاف النهار مقابل لانتصاف الليل، وأبواب السماء تفتح بعد زوال الشمس، ويحصل النزول الإلهي بعد انتصاف الليل، فهما وقت قرب ورحمة. وسر هذا والله أعلم أن انتصاف النهار مقابل لانتصاف الليل.
مقابل لانتصاف الليل، ما انتصاف الليل هذا تقابل، يعني من حيث التقدير نصف ونصف، مقابل لانتصاف الليل. نعم.
وأبواب السماء تفتح بعد زوال الشمس، ويحصل النزول الإلهي بعد انتصاف الليل، فهما وقت قرب ورحمة.
لا، وقت القرب والنزول في الليل، أما في النهار ما يقال وقت قرب. نعم.
فهذا تفتح فيه أبواب السماء، وهذا ينزل فيه الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا. وقد روى مسلم،
ولو قال فكلاهما إيش وقت، إن كان هو يريد وقت قرب ورحمة من باب اللف والنشر مرتب، يعني آخر الليل وقت قرب، وقت زوال الشمس وقت رحمة. نعم.
وقد روى مسلم في صحيح من حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بهن بيت في الجنة. وزاد النسائي والترمذي فيه 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر.
الله المستعان. نعم.
قال النسائي وركعتين قبل العصر بدل وركعتين بعد العشاء، وصححه الترمذي. وذكر ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها ترفعه من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. وذكر أيضا
رواية ركعتين قبل العصر على أشبه النشادة، يعني معظم الروايات، كل الروايات ما فيها ذكر 12 ركعة، كلها الظهر والعصر، الظهر والمغرب والعشاء، الظهر العصر ما لها راتبة. جاء في حديث ابن عمر رحمه الله أن صلى قبل العصر 4، هذه سنة نوع آخر. نعم.
أحسن الله. وذكر أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال ركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين أظنه قال قبل العصر، وركعتين بعد المغرب أظنه قال، وركعتين بعد العشاء الآخرة. وهذا التفسير يحتمل أن يكون بكلام بعض الرواة مدرجا في الحديث، ويحتمل أن يكون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، والله أعلم. وأما الأربع قبل العصر فلم يصح عنه عليه السلام في فعلها شيء إلا حديث عاصم بن ضبرة عن علي الحديث الطويل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في النهار 16 ركعة، يصلي إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا لصلاة الظهر 4 ركعات، وكان يصلي قبل الظهر 4 ركعات وبعد الظهر 2 ركعات وقبل العصر 4 ركعات وفي لفظ كان إذا زالت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى 2 ركعات وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى 4 ويصلي قبل الظهر 4 وبعدها 2 وقبل العصر 4 ويفصل بين كل 2 بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث ويدفعه جدا ويقول إنه موضوع. ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره. وقد روى أحمد وأبو داود والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وقد اختلف في هذا الحديث فصححه ابن حبان وعلله غيره. وقال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول سألت أبا الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن مسلم بن المثنى عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 فقال دع ذا. فقلت إلا أبا داود قد رواه. فقال أبو الوليد كان ابن عمر يقول حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات في اليوم والليلة فلو كان هذا لعده. قال أبي كان يقول حفظت 12 ركعة وهذا ليس بعلة الأصل فإن ابن عمر إنما أخبر بما حفظه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر عن غير ذلك فلا تنافي بين الحديثين البتة. وأما الركعتان قبل المغرب فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليهما وصح عنه أنه أقر أصحابه عليهما وكان يراهم يصلونهما فلم يأمرهم ولم ينههم
بل أمرهم. حديث صحيح صلوا قبل المغرب لمن شاء. في الحديث الآخر بين كل أذانين صلاة لمن شاء. نعم.
وفي الصحيحين عن عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس سنة. وهذا هو الصواب في هاتين الركعتين أنهما مستحبتان مندوب إليهما وليستا بسنة راتبة كسائر السنن الرواتب. وكان يصلي عامة السنن والتطوع الذي لا سبب له في بيته لا سيما سنة المغرب فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها في المسجد البتة. وقال الإمام أحمد في رواية حنبل السنة أن يصلي الرجل 2 ركعات بعد المغرب في بيته كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال السائب بن يزيد لقد رأيت الناس في زمن عمر بن الخطاب إذا انصرفوا من المغرب انصرفوا جميعا حتى لا يبقى في المسجد أحد كأنهم لا يصلون بعد المغرب حتى يصيروا إلى أهليهم. انتهى كلامه. فإن صلى 2 ركعات في المسجد فهل يجزئ عنه وتقع موقعها؟ اختلف قوله. فروى عنه ابنه عبد الله أنه قال بلغني عن رجل سماه أنه قال لو أن رجلا صلى 2 ركعات بعد المغرب في المسجد ما أجزأه. فقال ما أحسن ما قال هذا الرجل وما أجود ما انتزع. قال أبو حفص ووجهه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة في البيوت. وقال المروذي اكتب عندي المروزي
ايه يقال كذا اما ان تقول المروذي ولا المروزي.
من صلى 2 ركعات بعد المغرب في المسجد يكون عاصيا. قال ما اعرف هذا. قلت له يحكى عن ابي ثور انه قال هو عاص. قال لعله ذهب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في بيوتكم. قال أبو حفص ووجهه أنه لو صلى الفرض في البيت وترك المسجد أجزأه فكذلك السلة. انتهى كلامه.
قال في الحديث المحقق
اجعلوها في بيوتكم.
إيه.
يقول رواه الإمام أحمد في المسند من حديث محمود بن لبيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد الأشهل فصلى بهم المغرب فلما سلم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. ثم ذكر المروزي قول عبد الله ولا المروزي
هو كان المروزي ولا المروذي
أحسنك. ثم ذكر المروزي قول عبد الله وجواب أبيه وإسناده قوي وروى المرفوع منه ابن ماجه عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج وأورد الهيثمي في المجمع الحديث محمود بن لبيد وقال رواه أحمد ورجاله ثقات.
نعم.
وليس هذا وجهه عند أحمد رحمه الله، وإنما وجهه أن السنن لا يشترط لها مكان معين ولا جماعة، فيجوز فعلها في البيت والمسجد والله أعلم. وفي سنة المغرب سنتان، إحداهما أنه لا يفصل بينها وبين المغرب بكلام. قال أحمد رحمه الله في رواية الميموني والمروزي يستحب ألا يكون قبل الركعتين بعد المغرب إلى أن يصليهما كلام. وقال الحسن بن محمد رأيت أحمد إذا سلم من صلاة المغرب قام ولم يتكلم ولم يركع في المسجد قبل أن يدخل الدار. قال أبو حفص ووجهه قول مكحول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم ورفعت صلاته في عليين، ولأنه يتصل النفل بالفرض. انتهى كلامه. والسنة الثانية أن تفعل في البيت، فقد روى النسائي وأبو داود والترمذي من حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها فقال هذه صلاة البيوت. وراه ابن ماجه من حديث رافع بن خديج وقال فيها اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. والمقصود أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل عامة السنن والتطوع في بيته، كما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح. أحسن لك ما لك قبل صلاة الصبح في بيته؟ هل كان يصليها في المسجد؟
لا
لأنها ظاهرة إن شاء
الله. لا في الرواية الثانية قال وكانت ساعة لا أدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم لكن حدثتني حفصة. إعلام معروف. نعم.
وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي 4 قبل الظهر ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين. وكذلك المحفوظ عنه في سنة الفجر إنما كان يصليها في بيته كما قالت حفصة. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، وسيأتي الكلام على ذكر سنة الجمعة بعدها والصلاة قبلها عند ذكر هديه في الجمعة إن شاء الله تعالى. وهو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل السنن والتطوع في البيت إلا لعارض، كما أن هديه كان فعل الفرائض في المسجد إلا لعارض من سفر أو مرض أو غيره مما يمنعه من المسجد. وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل، ولذلك لم يكن يدعها هي والوتر سفرا وحضرا. وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن. ولم يقل عنه في السفر أنه صلى الله عليه وسلم صلى سنة راتبة غيرهما، ولذلك كان ابن عمر لا يزيد على ركعتين ويقول سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين. وهذا وإن احتمل أنهم لم يكونوا يربعون إلا أنهم لم يصلوا السنة، لكن قد ثبت عن ابن عمر أنه سئل عن سنة الظهر في السفر.
وهذا يحتمل، وهذا يحتمل،
وهذا وإن احتمل أنهم لم يكونوا يربعون إلا أنهم لم يصلوا السنة.
لم يكون أو لم يكونوا يصلون ثمانية. هذا وإن كان يحتمل الإثم،
وهذا وإن احتمل أنهم لم يكونوا يربعون إلا أنهم لم يصلوا السنة.
المعنى انه يقول يحتمل ان قوله لم يكونوا يزيدون على ركعتين انه يعني بيان للقصر وانه لم يكونوا يربعون، وان او ويحتمل ان المراد انهم لم يكونوا يصلون السنة المقصود بعده.
لكن قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن سنة الظهر في السفر فقال لو كنت مسبحا لأتممت. وهذا من فقهه رضي الله عنه، فإن الله سبحانه وتعالى خفف عن المسافر في الرباعية شطرها، فلو شرع له الركعتان قبلها أو بعدها لكان الإتمام أولى به.
يعني ما هو واضح. نعم.
وقد اختلف الفقهاء أي الصلاتين آكد، سنة الفجر أو الوتر، على قولين.
اللهم لا عرفت عن الشام باز ما يظهر إنه يرى أن الرواتب تابعة للإتمام، يعني فمن صلى خلف مقيم وأتم فإنه أيضا يسري عليه حكمه في الراتب، أليس المسافر إذا صلى خلف المقيم سنة له أن
يتم؟
لا، يقول كذلك سنة له أن يصلي أن يأتي بالراتب ما دام أنه يتم. نعم.
صلي. ولا يمكن الترجيح باختلاف الفقهاء في وجوب الوتر، فقد اختلفوا أيضا في وجوب سنة الفجر. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل والوتر خاتمته، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص، وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل وتوحيد المعرفة والإرادة وتوحيد الاعتقاد والقصد انتهى. فسورة قل هو الله أحد، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص، وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل
العلم والعمل جامعتان
لتوحيد العلم والعمل.
ثانيا
وتوحيد المعرفة والإرادة.
توحيد المعرفة
وتوحيد الاعتقاد والقصد.
شوف هذا ما هو ما هي ثلاثة أنواع، هذه ثلاث عبارات فقط. توحيد العلم واحد، وتوحيد العمل اثنين، توحيد المعرفة هو توحيد العلم. توحيد المعرفة هو إيش؟
توحيد العلم.
والإرادة هو توحيد العمل. والثالث
الاعتقاد والقصد.
والاعتقاد والقصد. فكأنها لو شئت قلت الجامع لتوحيد العلم والمعرفة
والاعتقاد
تمام، وتوحيد العمل والإرادة والقصد. عجيب. يعني التوحيد عند زياد توحيد اعتقاد وتوحيد عمل بس، ولكن عبارات التعبير عن هذا هو اللي يتنوع. نعم
أحسن عليكم. فسورة قل هو الله أحد متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة.
شفت إجابها توحيد الاعتقاد والمعرفة والعلم يعني لو أشيء. نعم.
وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه.
نعم.
والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال التي لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم الصمدية، وغناه وأحديته ونفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والتنظير. فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال له، ونفي كل نقص عنه، ونفي إثبات شبيه أو مثيل له في كماله، ونفي مطلق الشريك عنه. وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك. ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن، فإن القرآن مداره على الخبر والإنشاء، والإنشاء ثلاثة: أمر ونهي وإباحة. والخبر نوعان: خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، وخبر عن خلقه. فأخلصت سورة قل هو الله أحد.
أخلصت
فأخلص للبي يقول الخبر عنه كذا إشاء.
أخلصت كمل إذن العبارة.
فأخلصت سورة قل هو الله أحد الخبر عنه.
لا أخلصت
لا أخلصت. فأخلصت سورة قل هو الله أحد الخبر عنه وعن أسمائه وصفاته، فعدلت ثلث القرآن، وخلصت قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي، كما خلصت سورة قل يا أيها الكافرون من الشرك العملي الإرادي القصدي.
نعم.
ولما كان العلم قبل العمل، وهو إمامه وقائده وسائقه والحاكم عليه ومنزله منازله، كانت سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر. وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، والحديث بذلك في الترمذي من رواية ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. رواه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد.
قال المحقق علي.
يقول رواه الترمذي في ثواب القرآن باب وجاء في إذا زلزلت، والحاكم في المستدرك، وفي سنده يمان بن المغيرة العنزي وهو ضعيف، لكن قوله فيه قل هو الله أحد تعني ثلث القرآن ثابت في الصحيحين. وقوله
ما يحتاج تسلم فيه شوية غرابة أن إذا زلزلت تعدل نصف القرآن. نعم.
وقوله قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن أخرجه الحاكم في المستدرك والطبراني في معجمه الكبير الحديث ابن عمر، وفي سنده ضعف وله شاهد عن أنس عند أحمد والترمذي، وحسنه مع أن فيه سلمة بن وردان وهو سيء الحفظ، وآخر عن سعد بن أبي وقاص عند الطبراني في الصغير فهو يصح به ويقوى.
نعم.
ولما كان الشرك العملي الإرادي أغلب على النفوس لأجل متابعتها هواها. ولما كان الشرك العملي الإرادي أغلب على النفوس لأجل متابعتها هواها، وكثير منها ترتكبه مع علمها بمضرته وبطلانه لما لها فيه من نيل الأغراض، وإزالته وقلعه منها أصعب وأشد من قلع الشرك العلمي وإزالته، لأن هذا يزول بالعلم والحجة، ولا يمكن صاحبه أن يعلم الشيء على غير ما هو عليه، بخلاف الشرك الإرادة والقصد، فإن صاحبه يرتكب ما يدله العلم على بطلانه وضرره لأجل غلبة هواه واستيلاء سلطان الشهوة والغضب على نفسه. فجاء من التأكيد والتكرار في سورة قل يا أيها الكافرون المتضمنة لإزالة الشرك العملي ما لم يجئ مثله في سورة قل هو الله أحد. ولما كان القرآن شطرين، شطرا في الدنيا وأحكامها ومتعلقاتها والأمور الواقعة فيها من أفعال المكلفين وغيرها، وشطرا في الآخرة وما يقع فيها، وكانت سورة إذا زلزلت قد أخلصت من أولها وآخرها لهذا الشطر، فلم يذكر فيها إلا الآخرة وما يكون فيها من أحوال الأرض وسكانها، كانت تعدل نصف القرآن.
زلزلة
إلى
الله أعلم.
فأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحا والله أعلم. ولهذا كان
أحرى أو أحري
ما شك شيء
فيها ألف أحرى.
لا ألف مقصورة
فيها أحرى.
أي ألف مقصورة.
العلم أحرى تزعاد إن هذا أحري به، أحري به يعني ما أحراه، يعني فعل تعد. فلو أنه قال فما أحرى كان هذا أجود.
ولهذا كان يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الطواف، ولأنهما سورة الإخلاص والتوحيد كان يفتتح بهما عمل النهار ويختمه بهما، ويقرأ بهما في الحج الذي هو شعار التوحيد. فصل.
حسبك يا أحسن.